بسم الله الرحمن الرحيم.
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
الماضي تكلمنا عن الشرط الخامس من في شروط البيوع، طيب، وذكرنا أنه لا بد من القدرة على تسليم المبيع، فإذا اتفق الطرفان على شراء السلعة فلا بد أن تكون هناك قدرة على تسليم المعقود عليه شرعا وحسا، فالذي لا يقدر على تسليمه تكلم العلماء في عدم جواز بيعه، وتكلمنا كذلك عن بيع الفضول وهو الذي يشتغل بما لا يعنيه ويتصرف فيما لا يعنيه، وذكرنا أن العلماء اختلفوا كذلك في بيع الفضول، فذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة البيع إذا أجاز البائع وأجاز المالك، واستدل القائلون بالجواز وهم الجمهور بما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تصرف أبي هريرة عندما أمسك بالرجل الذي كان يحثو من التمر، فأذن له في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، وهذا تصرف من أبي هريرة. كذلك استدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة عروة بن الجعد البارقي عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشراء الشاة وأعطاه دينارا، فقام عروة فاشترى بالدينار شاتين ثم باع شاة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار. قال العلماء وقد تصرف عروة من قبل نفسه فهو تصرف فضولي، وأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستدلوا كذلك بقصة حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري له أضحية، فقام فاشترى أضحية بالدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى أضحية بدينار وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية والدينار، ولكن قلنا الحديث لا يثبت وهو ضعيف. واستدلوا كذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة على واحة الغار، ومنهم ذاك الرجل الذي استأجر أجراء على فرق من ذرة، فرفض الأجير أن يأخذ هذا الكيل، فقام صاحبه فنماه ثم اشترى بقرا واستثمرها ونماها حتى صارت قطيعا كبيرا، قالوا فقد تصرف تصرف الفضول. وخالف ذلك جماعة من الحنابلة فذهبوا إلى عدم جواز هذا البيع وأن هذا التصرف لا ينعقد، فإذا باع الإنسان ما لا يملكه فإن البيع فاسد واستدلوا على ذلك بما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرط وبيع وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لا يملك. وهذا الفضولي باع ما لا يملكه ولا يجوز له أن يتصرف في ذلك. وأجابوا عن الأحاديث السابقة بأن منها ما هو في عرف وشرع من قبلنا كحديث ابن عمر، وأن منها ما فيه وكالة، فيه توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم إما لعروة وإما لحكيم بن حزام. أما من لم تكن له وكالة ولم يوكله المالك فلا يصح أن يتصرف في ملك غيره. ثم انتقلنا للكلام على المقدور على تسليمه وما لا يقدر على تسليمه، فلا يصح البيع إلا إن كان عند البائع القدرة على تسليم المبيع. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى عدم صحة بيع الطير في الهواء لعدم القدرة على تسليمه، وعدم صحة بيع السمك في الماء لعدم القدرة على تسليمه. بل قال جماعة من العلماء إذا باع الطير في البرج وكان مفتوحا ولا يقوى الإنسان على الإمساك به فلا يصح البيع. أما إذا كان السمك في الآجام، أي ما يسمى الآن في الأحواض أو في المزارع، فهل يصح بيعه أو لا يصح؟ ذكر العلماء في ذلك شروطا لصحة البيع كما ذكر ذلك ابن قدامة، فمن يذكر منكم هذه الشروط؟ نعم،
القدرة على تسليمه.
كيف القدرة على تسليمه؟ أن يكون مالكا للسمك، الشرط الثاني أن يكون الماء رقيقا بحيث يظهر. معنى يظهر أنه يعرف من خلال ظهوره معاينة، يعاين المبيع، يعاين السمك، هل هو كبير أم صغير، من النوع الفلاني أو من غيره. القسم أو الشرط الثالث أن يتمكن من صيده، كان يكون في أحواض. أما إذا كان في البحيرة مثلا أو في النيل أو في البحر فلا يصح بيعه إلا إذا كان في الشباك. ثم انتقلنا كذلك أيضا إلى ما لا يقدر على تسليمه وما يجهله، ما يجهله كذلك المشتري وفيه غرض. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض. فما هو الغرض؟ بيع المجهول، مجهول العاقبة الذي لا يدرى يتمكن منه الإنسان أو لا يتمكن، يقول بالصفة الفلانية أو بغيره، هذا بيع فيه غرض. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الغرر ينقسم إلى قسمين، إلى غرر مؤثر وإلى غرر غير مؤثر. الغرر المؤثر الذي يكون فيه الجهالة تؤثر في البيع، وأن يكون هذا الغرر يعود إلى أصل وذات السلعة. أما غير المؤثر كان يكون الغرر متسامح فيه من الأمور التافهة، أو إذا كان يعود إلى تابع للأصل ولا يعود للأصل. أريد الآن مثالا للغرر الذي يعود لذات السلعة وعند ذلك يحرم بيعه. نعم، بيع السمك في الماء، لا يعرف الإنسان صفته، لا يدري هل يتمكن منه أو لا يتمكن. طيب، نريد مثالا على الغرر التابع للأصل.
شراء بيت،
شراء البيت، ما الغرض في شراء البيت؟
التابع اللي هو
إيه؟ نعم، أنت عندما تعاين العمارة لا تطلع على أساسها، فعدم اطلاعك على الأساس فيه غرض، لأنك لا تدري صفة هذا الأساس ما فيه من تسليح، هل هو أساس حديث أو قديم لا تدري. صحيح من الممكن تسأل تعرف من زمن بناء هذا الأساس، تسأل الجيران، لكن هو مخفي عنك لا تستطيع أن تطلع عليه. هل هذا النوع يتسامح فيه أو لا يتسامح؟ يتسامح فيه، لأنه يشق عليك أن تتأكد من سلامة هذا الأساس أو من نوعه أو من كيفية بنائه إلى آخره. ولذلك فالقاعدة عند الفقهاء، ذكرنا قاعدة في ذلك، نعم، يتسامح فيه التابع ما لا يتسامح فيه المتبوع، تمام، أو يغتفر في التابع. ولذلك لا يصح بيع لبن الشاة منفصلا وهو في الضرع، كان تقول بعتك ما في ضرع شاتي بمئة أو بعشرة من الجنيهات وأنت لا تدري كم كيلو كم وزن، ما هي صفة اللبن، هل هو صافي أم يشوبه دم إلى آخره. لكن يصح أن تبيع الشاة بما في ضرعها من اللبن، لا يصح أن تبيع الحمل في بطن البقرة أو في بطن الناقه منفصلا وهو ما زال في بطنها، هذا فيه غرض، قد يكون صغيرا كبيرا، قد يوجد قد لا يوجد، قد يموت قد يحيا، لا تدري، الأمر مجهول العاقل، هذا فيه غرض ولا يصح هذا البيع، لا يصح هذا البيع. وتكلمنا عليه في بيع الملاقيح والمضامين، وقلنا الملاقيح التي تكون في بطن الأنثى، والمضامين ما يتضمنه فرج الذكر، وهناك من الفقهاء من غيره. لكن يصح أن تبيع الشاة بما في بطنها، لأن هذا يتبع الأصل، هذا يتبع الأصل. ولذلك تجد الناس اليوم عندما يبيع ناقة أو يبيع بقرة يقول هذه عشراء في الشهر الخامس أو في السادس أو في السابع، سعرها يكون أكثر من سعر غير العشراء. لماذا؟ لما في بطنها من الحمل التي تحلب سعرها أعلى من سعر التي لا تحلب ولا تضر اللبن. إذا أنت لك الآن زدت في الثمن لأن هذا تابع لماذا؟ للأصل. لكن إذا بعته منفردا فهذا فيه غرر بين ولا يجوز. إذا يتسامح ويغتفر في التابع ما لا يتسامح ولا يغتفر في المتبوع. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل، ما هو؟ تراق الفحل، دراب الفحل، تلقيح الفحل، فهذا منهي عنه. والنهي هنا في ماذا؟ في إجراء هذه العملية أو في أخذ الثمن؟ في أخذ الثمن والعوض عن ذلك. ولذلك فالراجح هو حرمة أخذ الثمن في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدلة التي وردناها في الدرس الماضي أنه نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن عصب الفحل وهو طراقه أو ضرابه. كذلك اختلف العلماء في الإجارة، والراجح لا يجوز كذلك الإجارة لأن الأمر فيه غرض، فيه غرض. لكن إذا لم يتمكن الإنسان من تلقيح ما عنده من المواشي إلا بإعطاء العوض، هل يجوز في هذه الحالة أن يعطي العوض؟ يجوز، والإثم على الآخر، والإثم على الآخر. طيب، هل يجوز أن يعطي الإنسان هدية لصاحب الفحل؟ نعم يجوز، يعطيه عشبا، يعطيه برسيما، يعطيه حشيشا إلى آخره، هذا أمر جائز. طيب، توقفنا كذلك عند بيع ماذا يا اخوان؟ الصوف، نعم، وكذا لا يجوز.
وكذا لا يجوز في
البنش. نعم.
بيع
مضارع الرابع في آخر الرابع.
والرابع يكون الله
حسب بشدة الثاني. نحن مش في الرابع. طبعا أقرأ هذه الفقرة وأنا تكلم. بعد. قال وكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان، فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع التمر حتى يطعم، أو صوف على ظهره، أو لبن في ضرع، أو سمن في اللبن. رواه الدارقطني. هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهب العلماء إلى حرمة بيع الصوف على ظهر الحيوان. أن عندك كرش ولم يجز بعده، لم يجز الصوف، فيأتي الإنسان ويبيع هذا الصوف على ظهره، هذا لا يجوز، لأنه لا يعلم مقداره، لا يعلم كيله، فيه غرض. هذا فيما إذا حتى كان التسليم فورا وسيقوم المشتري بجزه، لكن لو أنك بعته على أن يجز بعد ذلك، أنت بعته الآن بحجم وليكن مثلا 3 سنتي، بعد نصف شهر، بعد شهر يزيد أو لا يزيد؟ يزيد. إذا دخل في المبيع غيره مما لم يبع أو لم ينعقد عليه البيع عند البيع. ولذلك قال هنا فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط المبيع بغير المبيع، اختلاط المبيع بغير المبيع. ولأنك كذلك بعته وهو ما زال متصلا بالحيوان، وهذا لا يجوز. ولذلك جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم إجراء هذه الصفقة، بيع الصوف على ظهر الحيوان ما لم يجد. وقد يقول إنسان هذه الصورة ليست واقع، هذه واقع المزارع، مزارع الفراخ الغنم عندما يبيعون الصوف يكون هناك أعداد غفيرة وكثيرة جدا، وهناك تجارة أخذ هذا الصوف يؤخذ من هذه الحيوانات. فالحكم هنا ذهب جمهور العلماء إلى المنع ما دام أن الصوف ما زال متصلا. ماذا نفعل؟ يجز هذا الصوف، وبعد جزه يباع بالكيل أو يباع بالوزن على الأرض، فانفصل بذلك عن الحيوان. والأمر الثاني علم مقداره وعلم حجمه، فليس هناك في ذلك غرض. أما المالكية فذهبوا إلى الجواز إذا جز مباشرة، إذا باعه الإنسان وقوم وبعد هذا التقويم وبعد الشراء يجز الصوف، والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء. قال والمعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون والموقوف فلا ينعقد بيعهما. المعجوز عن تسليمه، هذا من ناحية الحس، بمعنى أنت تمتلك طيرا هو ملكه لكنه يطير في السماء، عجزك عن تسليمه هو من الناحية الشرعية أم من الناحية الحسية؟ ناحية حسية، أنه في الهواء لكن هو ملكه، قد تمسكه وتسلمه. لكن هناك كالوقف والمرهون والموهوب، خرج عن ملكك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبه كالكلب يعود في قيء. وهب فلانا قلما او سياره الى اخره، ثم جئت بعد ذلك فبعت هذه السياره، هل شرعا يجوز لك ان تبيع هذه السياره؟ لا يجوز. الوقف، فمن بدله بعدما سمع فانما اثمه على الذين يبدلونه، لا يجوز أن يبيع الإنسان الوقف، فهو يعجز عن تسليمه. العجز هنا عن التسليم عجز ماذا؟ شرع، لأنك تبيع ما لا تملكه شرعا، ك كذلك المرهون الرهن لا يصح بيعه. قال: ويلحق بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان. ويرى بعض العلماء جواز ذلك قياسا على الذبح وهو الأول، أما النهي فلا أعرف دليلا يدل على عدم بيع الحيوان كالناقة عن ولدها، يعني نصر الناقة عن ولدها أو نصر البقرة عن ولدها أو الولد عن أمه. فدليل يدل على النهي ليس هناك دليل، ولذلك فالأصل الجواز بقوله تعالى: وأحل الله البيع. فدائما الأصل عندنا هو جواز البيع، إلا أن يأتي دليل يدل على التحريم. أما الدليل الذي يذكره البعض وهو النهي عن تعذيب الحيوان، وهو إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبح إلى آخره، هذا لا يدل على هذا المراد ولا يستدل به على ذلك. ولذلك يجوز التضحية بالبقرة وبالتفريق بينها وبين ولده، التفريق بينها وبين ولده، فليس هناك دليل يدل على ذلك. قال: ويرى بعض العلماء: طيب، وأما بيع الدين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه الدين أي المدين، وأما بيعه إلى غير المدين فقد ذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية إلى عدم صحته، لأن البائع لا يقدر على التسليم، ولو شرط التسليم على المدين فإنه لا يصح أيضا، لأنه شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطا فاسدا يفسد به البيع. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة بيع الدين، ويترجم لها العلماء ببيع الكالئ بكالئ، أي بيع النسيئة بالنسيئة. وقد ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بكالئ، والحديث ضعيف ولا يثبت، فقد رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف، ولكن نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على حرمة بيع الدين بالدين، وقد نقل ذلك الإمام أحمد، ونقل ذلك أيضا ابن عبد البر وابن الوزير وغيرهم بحرمة بيع الدين بالدين. وتفصيل هذه المسألة أن بيع الدين بالدين إما أن يكون البيع على غير من في ذمته الدين، أو أن يكون البيع على المدين أي الذي في ذمته الدين. القسم الأول: بيع الدين على غير من في ذمته الدين أي على غير المدين. مثال: أنا لي عند زيد 10 أطنان من الأرز، 10 طن من الأرز لي عند زيد، أنا الدائن وزيد المدين بهذه 10. فجاءني رجل بعدما ما طلني زيد ولم أستطع أن آخذ تلك الكمية منه، فجاءني رجل آخر وقال: بعني ما لك عند زيد، بعني هذا الأرز الذي في ذمة زيد لك بالنقد وهو العوض أو بالعين الفلانية. ذهب جمهور العلماء إلى المنع والتحريم، بل منهم من نقل ذلك إجماعا، لأني أبيع دينا في ذمة الآخر، ما هي العلة في المنع؟ قال: لأنك بعت ما لا تقدر على تسليمه، هو عند زيد وزيد يماطلك أو لا يماطل، ولكن ليست عنده القدرة على التسليم، فهذا الطرف الثالث اشترى ما لا أقدر أنا على تسليمه، فقد يأخذه وقد لا يأخذه، قد يقل وقد يكثر، الله أعلم. قال العلماء فلا يجوز. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى جواز هذه الصفقة إذا بعت أنا على سلطان أو على رجل قادر على استرداد ما في ذمة زيد وهو المدين، كان أبيع ذلك على سلطان أو على مسؤول سيخرج هذا الأرز من ذمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يجوز، لأن العلة ما هي؟ العلة عدم القدرة على التسليم، العلة خشية عدم القبض. فإذا زالت هذه العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قالوا ولكن يشترط، ما الشرط في ذلك شروطا؟ الشرط الأول ألا أربح أنا من هذه العملية ربحا، أنا لي كم؟ 10 طن من الأرز، الطن ب1000 جنيه، بعته أنا على الطرف الثالث الذي يريد أن يشتري الدين والأرز الذي لي عند زيد ب1010، إذن أنا لي طن ب1000، لي 10 طن بكم؟ 10,000. هذا الطرف الثالث سيشتري مني هذه الأطنان العشرة ب10,000، ومن ربحت أنا أو لم أربح؟ ربحت زيادة على الدين الذي في ذمتي زيد. أنتم معي يا أخوان، انتبهوا، هذا الربح جائز. قال العلماء لا يجوز. لماذا؟ لما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطان في بيع وعن ربح ما لم يضمن، عن ربح ما لم يضمن. هل أنا ضامن هذا الأرز الذي في ذمتي زيد؟ لا أضمن. لو فرضنا أني بعته الآن على الطرف الثالث، اشترى الطرف الثالث أتى يشتري هذا الأرز فوجده معيبا، أو جاء يستلم الأرز وجده فيه السوس، سيعود على من؟ على زيد. هل يستطيع أن يعود عليه؟ لا يعود عليه. أنا لم أضمن هذه التجارة أصلا، ولم أضمن هذا الأرز، إذا ربحت من سلعة لا أضمنها، والربح لا يكون إلا من تجارة يضمنها التاجر. إن وجد المشتري فيها عيبا رجع على من؟ على البائع مباشرة، يعود على البائع، وعن الربح ما لم يضمن. قال الأمر الثاني ألا يكون هذا البيع في بيوع ربوية أو في أشياء ربوية يقع بينها النسيئة. أنا لي عند زيد كم؟ قلنا 10 طن من الأرز. جاء أحمد وهو الطرف الثالث قال أنت لك 10 طن من الأرز لا تستطيع أن تأخذها. قلت نعم. قال إذن أنا أشتري منك هذه 10 من الأرز ب10 طن من التمر، ولكن تستلم ذلك بعد مدة من الزمن، فبعت هذا الدين بدين جديد في ذمة الطرف الثالث، هل استلمت أنا؟ لم أستلم. إذن بعت تمر ببر، والتمر والبر أو تمر بأرز صنفان من الأصناف الربوية، كما في حديث أبي سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر إلى آخره، مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد واستزاد فقد أربى. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيده. إلى هنا هل وقع التقابض بيني وبين الطرف الثالث؟ لا، بعت قرص في ذمة زيد بتمر في ذمة أحمد ولم أخذه بعده، إذا لم يقع هناك تقابض. طيب لو وقع التقابض سلم لي التمر مباشرة هل وقع هنا التقابض؟ وقع التقابض من جهة واحدة، هل استلم هو القرص؟ لم يستلم القرص بعد ولم يأخذ القرص، فيقع هنا ربا النسيئة، ويقع كذلك الحرمة في هذا البيع لأنه اشترى كذلك ما لا يقدر على استلامه، وبعته أنا ما لا أقدر على تسليمه، بعته ما لا أقدر على تسليمه. الشرط الثالث، قال العلماء لا بد إذا باع الإنسان الدين على غير المدين أن يكون المدين مقر بما عليه من الدين. أنا الآن جاءني هذا المحامي وقال لي أنت تشكي زيد لما في ذمته من الأرز؟ قلت نعم. قال أنا أتيك بحقك ولكن أشتري منك الأرز، خذ هذا ثمنه ولي ما في ذمتك. طيب زيد غير مقر، يقول أبدا أنا ليس في ذمتي أرز لك، هل هو مقر بالدين الآن؟ غير مقر. إذن هذه الشروط الثلاثة استثناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والعلماء في قضية بيع الدين على غير المدين. أولا أن لا يكون هناك ربا مسيئة، وكذلك أن يكون المدين قد أقر بما عليه من الدين. الشرط الثالث قلنا ماذا؟ ألا يربح البائع شيئا، ألا يربح البائع شيئا. قال العلماء وبهذه الصورة لا يجوز أن يبيع الإنسان الدين على غير المدين، والصور الموجودة في الواقع موجودة بكثرة. أنا أكون لي مثلا عند فلان مبلغ 100,000، فأقوم ببيع هذه 100 على المحامي الفلاني فأسلمه الشيكات أو أبيع له الشيكات التي فيها 100,000 أبيعها له 60 أو 70، واضح؟ هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز. هل هذه الصفقة حلال؟ ليست بحلال. لماذا؟ لأن أولا المدين غير مقر بما عليه بالدين، ثانيا هذا المحامي غير قادر على إخراج هذا المبلغ منه، بعضهم يدخل في قضايا إما أن يسترد وإما أن لا يسترد، والذي أجازه شيخ الإسلام تيمية أجازه في حالة ماذا؟ القدرة على استلام ما في دين المدين، وله الخيار إذا لم يستلم أن يعود على البائع الأصلي. إذا قضية بيع الشيكات المحامين هذا أمر محرم. طيب قضية بيع الكمبيالات، معي كمبيال وأريد أن أبيع هذه الكمبيال على البنك، فيدخل فيها نفس الأمر. إذا بعتها أنت وهذه في ذمة فلان محتمل أنك تأخذها أو لا تأخذها، ويحتمل كذلك أن يبيعها الإنسان، فإن باعها بربح فهذا الربح ماذا؟ محرم وربا. هذا فيما إذا باع الدين على غير المدين. أما أن يبيع الدين على المدين نفسه، مثاله أنا في لي عند زيد سيارة أو لي عنده حيوانات معينة كغنم إلى آخره، فجاءني وقلت له أريد منك هذا الدين، قال لا أقدر على السداد، لا أقدر على السداد، ولكن مكان هذه السيارة أعطيك مالا، فهذه السيارة ألف، هذه المئة. فقام وأعطاني المئة مباشرة، هذا جائز. أو في عند زيد ألف ريال سعودي دين، فجئته فقال ليس معي هذا الألف، ولكن أعطك مكانه 1500 مصر. هنا لابد أن ينظر هل يجوز هذا المفارقة، وأنه حدث هناك تصارف صرف، لابد في هذه الحالة يشترط أن يكون بصرف يومي. هو في ذمته كم؟ 1000 ريال سعودي. هل يعطيني مكان 1000 بسعر اليوم الذي استدان فيه 1000؟ قال العلماء لا، وإنما يعطيني بصرف اليوم، فينظر كم صرف السعودي. صرف 1400 جنيه، فآخذ منه 1400 جنيه. ودليل ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ثم لا نأخذ فيها إلا الدنانير، ونبيع الإبل بالدنانير ثم نأخذ فيها الدراهم. هو باع بالدنانير، معنى ذلك أنه باع دينا، لم يأخذ الدنانير، بدليل أنه قال فنأخذ فيها الدراهم. إذن هو باع دينا، إذن في ذمته دين دراهم، جاء يطلبها فلم يكن مع المقترض أو مع المشتري دراهم ولكن معه دنانير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بقيمة يومها. إذن يجوز إذا بعت بالدراهم أن تأخذ عوضا عن الدراهم بعد ذلك دنانير بسعر ماذا؟ بصرف يومها. إذن أنت لك في ذمة فلان سعودي، فإذا أراد أن يعطيك مصري بعملة بلادنا فيكون ذلك بسعر صرف ماذا؟ اليوم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتفرقا وبينكما شيء، ولا تتفرقا وبينكما شيء، بمعنى أنت صرفت قلت خلاص لا تعطيني 1000 سعودي، اعطني 1500 جنيه مصر، قال ليس معي الآن إلا 1000 ويبقى لك 500، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الذات بالذات مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف السعودي والمصري أصناف ماذا؟ مختلفة، أصناف مختلفة، فلا بد عند عند الصرف أن يقع هناك تقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كانت يدا بيد. إذا بيع الدين على المدين نفسه ينظر فيه، فإن كان في سلعة لا تجري فيها الأمور الربوية فيجوز بالشرط الأول، كذلك مثل بيعه على غير المدين ألا يربح الإنسان، ألا يربح الإنسان. هو عنده مثلا 100 كيس ملح، 100 كيس ملح، الكيس 10 جنيهات، قال ليس عندي الآن ملح ولكن عندي ما يقابل هذا الملح غرفة نوم مثلا، كم هذه الغرفة؟ قال تسوى قيمة الملح الذي في ذمتي، فيجوز في هذه الحالة أن أخذ ماذا؟ هذه الغرفة. إن كانت موجودة يقع التقابل، غير موجودة فهي في ذمتي لا بأس بذلك، نقلنا من ملح إلى غرفة لا بأس بذلك. لكن لو كانت الغرفة أكثر من سعر الملح، أكثر من سعر الملح، أنا لي عنده قيمة ملح أو ملح بقيمة 1000 جنيه والغرفة 1100، فأعطاني الغرفة عوضا عن الملح، ربحت أنا ولا أربح؟ ربحت. هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن كذلك بيع الدين على من في ذمته الدين لا يجوز في حالة الربح، أي لا يجوز أن أربح من المدين على الربح الذي في ذمته. لماذا؟ أيضا لحديث ابن عمر عن الربح ما لم يضمن. الأمر الثاني أن لا يكون فيه حيل على الربا. حيل على الربا كيف؟ وقالوا في بيع النشئة للنشئة لماذا؟ أنا أقول أنت في ذمتك 100 كيس أرز، يقول ليس في ذمتي الآن، طيب إن شاء الله عند السداد زدني في المدة وأزيدك يكون 110، هذا ربا وليس بربا. إخواننا لعل العلمان الذين يعني غفوا غفوة وناموا نومة وغطوا غطة، أنتم معنا؟ هذا ربا. لماذا؟ لأنه زيادة وفرضت عليه أو فرضه على نفسي واشترطنا غرم على التأخير. هناك تحايل، يقول طيب أنا سأقلب الدين، أنا عندي الآن 100 كيس ملح وهو الذي في ذمتك ليس موجودا عندي، لكن عندي مقابل تمر وسأعطيك التمر في يدك، لكن قيمة هذا التمر تفوق قيمة الملح الذي في ذمة المدين، إذن في زيادة وليست في زيادة؟ في زيادة. هذه الزيادة فيها تحايل على الربا حتى يكون عوض عن المدة التي قد انتفع فيها أو لم يكن قادرا على سداد المال فيها. الشاهد أنه لا يجوز بيع الدين على غير من في ذمته الدين، واستثنى شيخ الإسلام هذا الاستثناء وفي الغالب لا يقع، ولا يجوز بيعه على الدائن إلا بهذه الشروط: أن لا يكون هناك حيل على الربا، أن لا يربح الدائن من المدين، وإذا كان بين أصناف ربوية فماذا؟ فيجب التقابض، يجب التقابض. قال الخامس نعم.
قال الخامس أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما،
أن يكون كل من المبيع والثمن سعر هذه السلعة، وأن نتفق كذلك على أو تلك السلع. قال المؤلف: ويذكر في ذلك أقسام: بيع ما غاب عن مجلس التعاقد، أنت تبيع شيئا في الذمة، بعتك داري في المنصورة، أنت في دمياط وبعتك داري في المنصورة، فإذا لم أصف لك هذه الدار من عدد الطوابق وأمتار الأرض والبناء والشكل فهذا بيع لا يجوز ولا يصح، بيع فاسد. وقد ذهب لفساده الإمام أحمد رحمه الله، وذهب من السلف الشعبي وكذلك الحسن ومالك وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي، إلى حرمة هذا البيع إذا لم يصح، إذا لم يصح. أما عن أبي حنيفة فقد ذهب أبو حنيفة إلى صحة هذا البيع، وأن المشتري إذا اطلع بعد ذلك عليه فرآه يخالف ما كان في نفسه فله الحق في الفسخ، فله الحق في الفسخ، بناء على أو يعني يشبه ذلك ببيع الفضولي، ببيع الفضولي، فهو له الخيار. واستدلوا على ذلك بما ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه اشترى مالا بالوادي لمال له بخيبر ولم يطلع عليه، وقد جاء ذلك أيضا عن عثمان وعن أبي طلحة، فقد اشتريا أو اشترى كل منهما بيتا، منهم من اشترى بيتا في الكوفة، أو حدث هناك مقايضة بيت للمدينة ببيت في الكوفة، فقيل لطلحة: فاشتري ما لم تره، فقال: لي في ذلك الخيار. فاحتكم إلى جبير رضي الله تعالى عنه فحكم بالخيار لطلحة. ولكن الصحيح كذلك استدل بقول الله تعالى: وأحل الله البيع، قالوا: هذا بيع وليس في ذلك شيء. ولكن اعترض الذين ذهبوا إلى المنع كالإمام أحمد الإمام مالك وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، نهى عن الغرر. وأنت عندما تشتري شيئا لم تطلع عليه في غرر أو ليس هناك غرر، هناك غرر، فلا بد أن يعلم الإنسان صفة المبيع. ولذلك جاءك رجل فباعك سيارة، قال: بعتك السيارة التي أمتلكها، طيب يا أخي هذه السيارة ما نوعها؟ قال: ستراها إن شاء الله. طيب يا أخي كم سعتها؟ ستراها إن شاء الله. موديل كم هذه السيارة؟ ستراها إن شاء الله. اجلس، هذه السيارة ب100,000، هات المئة كتب العقد. هل هذا البيع صحيح؟ الذين يقولون بصحته قالوا له الخيار، وهذا قول حنفية، قالوا: سواء وصفت له أو لم توصف له، الرجل في يده الخيار، إما أن يمضي العقد وإما أن يفسخ ويدين. والذين قالوا بعدم الصحة قالوا: البيع في أصله فاسد، لعدم ماذا؟ لعدم العلم والمعرفة بصفة المبيع، لا بد أن يعرف الصفة، كل شيء بحسبه. الذي يشتري سيارة لا بد أن يطلع على موديل السيارة، على سعتها اللترية 1600 1300 1000، مكيفة أو غير مكيفة، بها جنوط أو ليس بها جنوط، فيها فتح السقف أو ليس بها فتح السقف، واضح؟ أوتوماتيك أو مانوال، واضح؟ كذلك فيها ما أدري كذا أو ليس فيها. ما لكم تتحقوا يا أخوان؟ أصحاب السيارات خاصة يعني الحق. الشاهد هذه أمور تفرق، تفرق بماذا؟ تفرق السعر. اللون كذلك يفرق، كل هذا اللون بياع وهذا ليس بياع، هذا مرغوب وهذا ليس بمرغوب، هذا يتحمل أتربة وهذا لا يتحمل، إلى آخره. إذن هذه الأمور تختلف، وهذا الاختلاف يفرق في ماذا؟ يفرق في الشعر. إذن لابد من المعرفة الكاملة بصفة المبيع وبصفة الشراء.
أو ما اطلعت عليه فأنت في هذه الحالة لك الرد
ولك الخيار في رد ذلك. كذلك من الناس من يشتري الجزر وهو ما زال في باطن الأرض بعشبه، واضح؟ البطاطا بعشبها، البطاط بعشبه. أين يكون البطاط والبطاطا؟ في باطن الأرض، أم هي من النباتات المتسلقة؟ في باطنها. العلماء قالوا يجوز في هذه الحالة إذا كان المشتري من أهل الصلاح والمعرفة والخبرة، فيأتي على هذه الأرض فيكشف في بعضها فيطلع عليها، فباطلاعه على بعض الأجزاء من الأرض يعرف بذلك حجم ما فيها، واضح، وكيفية ما فيها. طيب لماذا لا نقول ينبغي أن ينظر إلى هذه الأنواع؟ لأن النظر فيه مشقة، مشقة على من؟ على المشتري، وفيه ضرر على البائع. ما هو الضرر على البائع؟ لو قلنا له أنا لا أشتري إلا بعد أن تحرث الأرض وأن تكشف لي ما في باطن الأرض من الخطوط، من البطاطا والجزر ومن البطاطس مثلا، فبعد أن كشف الأرض وحرثها وصار ما في بطنها على ظهرها، قال لا لا لا، هذا النوع لا أريده، وهذا النوع ليس بالجيد، فترك هذه الخضرة أو هذه الأنواع للبائع. البائع يتضرر بذلك ولا يتضرر؟ قد تفسد، قد تفسد، هي ما زالت في باطن الأرض مع الحماية، معها حمايتها. إذا يجوز بيع ما في رؤيته مشقة أو ما في رؤيته ضرر، واضح؟ إذا كان المشتري ممن يعرف المقدار ويعلم كذلك الصفة، ويعلم الصفة. قال ويدخل في هذا الباب ما غيبت ثماره في باطن الأرض مثل الجزر واللفت والبطاطس والقلقاس والبصل وما كان من هذا القبيل، فإن هذا لا يمكن بيعها بإخراج المبيع دفعة واحدة لما في ذلك من المشقة على أربابها، ولا يمكن بيعها شيئا فشيئا لما في ذلك من الحرج والعسر، وربما أدى ذلك إلى فساد الأموال أو إلى تعطيلها، وإنما تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة التي لا يمكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على حالها. وإذا ظهر أن المبيع يختلف عن أمثاله اختلافا فاحشا، يعني لما جاء يكشف كشف في قطعة قوية من الأرض، خرج البطاطس مثلا بحجم معتدل جيد ليس فيه دود ليس فيه كذا، لكن بعد ما اشترى وحرثت له الأرض اكتشف أن ما رأى يخالف ما في بقية الأرض، فله أن يرد البيع لماذا؟ بخيار الغرض، ولأنه هنا وقع عليه ضرر ووقع عليه غرر فاحش لأنه اطلع على شيء لم يدل على ما في بقية الأرض، فله في هذه الحالة ماذا؟ الرد. لماذا؟ للغرر الواقع عليه. قال وإذا ظهر أن المبيع يختلف عن أمثاله اختلافا فاحشا يوقع الضرر بأحد المتعاقدين ثبت الخيار، خيار الرد. لكن لو ليس هناك ضرر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. قال ما لم يتفرقا، فإذا كنت أنت في المجلس فلك الخيار الرد لعدم التفرق، أما إذا تفرق البائع عن مشتري فليس له الخيار خيار المجلس، وإنما له خيار العيب. إذا وجد عيبا لم يطلع عليه ولم يعلم به فله خيار آخر يرد به الصفقة أو يفسخ به التعاقد. قال ثبت الخيار فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخه، كما في صورة ما إذا اشترى بيضا فوجده فاسدا. كيف تتمكن من معرفة ما في البيض؟ تقف عند الرجل تضرب بيضة تكسرها حتى ترى ما في باطنها، إذا هناك ضرر أو مشقة في المعرفة، مش كل إنسان يمسك كل بيضة ويهزها وينظر هل هي سليمة أو ليست سليمة، لكن إذا أخذه فوجده معيبا فعند ذلك له أن يرد لخيار ماذا؟ العيب، خيار العيب. قال له الخيار في إمساكه أو رده دفعا للضرر. ثم بيع الجزاف. بيع الجزاف قال العلماء هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة، نبيع هذا البيع جملة، أي بدون وزن، بدون كيل، بدون عد. مثل مثلا الآن الناس الذين يعملون في الحراج، كوم من الملابس، هل كلتها؟ لم تكلها ولم تزنها ولم تقم بعدها، هل يجوز بيع هذه الكومة؟ قال العلماء نعم يجوز، إذا كان هذا المشتري من العارفين، مما يعرف قيمة وقدر هذه الكومة تقريبا، فله أن يشتري هذه الكومة، لأنه يقع هناك مشقة في عد هذه الثياب، وقد جرى العرف على الشراء وعلى البيع بمثل هذه الصورة. بمثل هذه الصورة تجد مثلا في الوكالات كومة من بطيخ أو من الشمام، ويبيعها البائع هكذا بدون عد، بدون كيل، بدون وزن. أهل الخبرة يعرفون أن هذه تقريبا هذه الكومة تربحهم في كذا. قد يكون هناك غرض وتختلف النظرة عن الحقيقة، لكن هل هذا الغرض فاحش؟ ليس بفاحش، لا سيما إذا كان المشتري ماذا؟ من أهل المعرفة ومن أهل الخبرة. وهذا النوع إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس القادم، الله تعالى أعلم. هنا نستجيب على بعض الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب